الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تابع هذا الدرس، تابع للدرس الذي كان قبله في شرح حديث السادس من كتاب الزكاة، ونحن اليوم في يوم السبت في 23 من شهر ربيع الأول لعام 32 و400 ألف. وأخذنا بعض المفردات ومعاني الكلمات في الدرس الأول الدرس الماضي، واليوم بإذن الله تعالى نستكمل ما بقي في هذا الحديث. اليوم نأخذ إن شاء الله فقه الحديث وماذا يستفاد من الحديث. أولا، يؤخذ من هذا الحديث تسمية الغنيمة فيئا. ما هو الفرق بين الفيء والغنيمة؟ تقدم هذا، ما هو الفرق إسماعيل؟ أيوة، الفيء الذي يؤخذ من الكفار بدون حرب، والغنيمة بقتال. هذا مذهب الجمهور، وبينا لكم كيفية تقسيم الغنيمة، كيف تقسم في الدروس الماضية. ثانيا، يؤخذ من الحديث إعطاء المؤلفة قلوبهم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل يعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة؟ على قولين. القول الأول، قالوا إن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط وانتهى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب أبي حنيفة. قالوا لأن المعنى الذي لأجله كانوا يعطون قد زال بإعزاز الإسلام واستغنائه عن تأليف القلوب في حالة الضعف، كنا نعطي للمؤلف قلوبهم. أما وقد أعز الله الإسلام فسقط، سقط سهم المؤلف قلوبهم، فليس لهم نصيب من الزكاة. هذا قول لأهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة. القول الثاني، قالوا إن حكمهم باقي ولا يزال معمولا به، وهو مذهب الجمهور من أهل العلم. جمهور العلماء، أكثر العلماء، قالوا لا يزال معمولا به، باقي سهم المؤلف قلوبهم. لماذا؟ استدلوا بالآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله والمؤلفة قلوبهم. قالوا وسورة براءة من آخر ما نزل من القرآن. واستدلوا كذلك بحديث الباب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلفة قلوبهم في يوم حنين في السنة الثامنة من الهجرة. والزهري رحمة الله عليه قال لا أعلم شيئا ناسخ حكم المؤلف قلوبهم، لا أعلم شيئا ناسخ حكم المؤلف قلوبهم. فباقي تأليف القلوب بالصدقات بالزكاة باقي إلى يوم القيامة. هذا هو الصحيح. ثالثا، التأليف يعطى فيه ضعاف الإيمان من أجل أن يكونوا قوة للإسلام، يعطى فيه ضعاف الإيمان من أجل أن يكونوا قوة للإسلام، باعتبار أنهم لا يهتمون لأمر الدين كثير، فيعطوا من المال حتى يتقووا على، يعني يتألفهم للإسلام، أو إذا كان يعني ضعيف مسلم بس ضعيف الإيمان نتألفه يتقوى إيمانه ونحببه للإيمان لمقاصد أخرى ستأتي إن شاء الله في بابها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي البعض أحيانا ولا يعطي البعض، ويقول يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، متفق عليه. يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، يعني بعضهم أقوياء الإيمان ما يعطيهم شيء، وبعضهم ضعفاء يخشى عليهم فيتألفهم بالمال عليه الصلاة والسلام. خامسا، أن الرغبة في الأشياء الدنيوية لا تخل بإيمان الراغب وإخلاصه، إذا كان لم يعمل لأجل الدنيا فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤنبهم على رغبتهم، سادسا يؤخذ أيضا من الحديث أن فعل الصحابة ذلك حين فعلوا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ، وأنه لا يتصرف إلا بما فيه مصلحة الحق ونصرته. كذلك فيه معاتبة، هذا السابع، فيه معاتبة النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار على ما بلغه عنهم من القالة والكلام، فيشرع فيه العتاب بمن وثقت من إيمانه وصدق نيته، عاتبه إذا بدر منه شيء، كيف يحصل منك وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، من باب العتاب. ثامنا، فيه اعتراف النبي عليه الصلاة والسلام بمال الأنصار رضي الله عنهم من فضل الإيمان والنصر لله ولرسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أوجبت استئثارهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما أوجبت محبته لهم وتقديمهم على غيرهم، مكانة عظيمة للأنصار. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الأنصار، منها قوله عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال عليه الصلاة والسلام لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلقت وادي الأنصار وشعبهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي فالأنصار لهم مكانة عظيمة في الإسلام، وهكذا كل من ناصر الإسلام وناصر السنة فالأنصار سموا أنصار لأنهم ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. ومن ناصر النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته فهذا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، كالأنصار الذين ناصروا في حياته وأهل الحديث وأهل السنة وأهل الأثر ناصروه بعد موته عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه. فأهل الحديث هم الذين ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، كما أن الأنصار ناصروه في حياته عليه الصلاة والسلام. تاسعا، يؤخذ من قول الأنصار الله ورسوله أمن أن المنة لله ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام، ويؤخذ منه الأدب العظيم عند هؤلاء الكرام الأجلاء. عاشرا، يؤخذ من قوله: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، فيه دلالة على ضآلة ما أخذ الناس وعظم ما أخذ الأنصار. إذا أخذ الناس الشاة والبعير فقد أخذ الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث مشروعية تسلية المؤمن إذا فاته شيء من الدنيا بما عنده من الإيمان والعمل الصالح وثوابها، تسليه إذا حصلت له مصيبة، سليه بما أعطاه الله عز وجل من الخير والاستقامة والعلم والقرآن والثبات، فهذا خير. الحادي عشر، يؤخذ من قوله: الأنصار شعار والناس دثار، أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبرهم خاصة دون الناس، أقرب الناس إليه هم الأنصار. الثاني عشر، قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي استئثار بالمال دونكم، فاصبروا، أمرهم بالصبر. وقد وقع من بعض الملوك الذين لم يعرفوا لهم حرمة وسابقة. كذلك يؤخذ من ذلك، وهو الثالث عشر، يؤخذ من الحديث تحريم الخروج على الولاة وإن جاروا واستأثروا بالمال دون غيرهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ستلقون من بعد أثرة فاصبروا، ولم يقل فثوروا واخرجوا، قال فاصبروا عليه الصلاة والسلام. فمن درس وتعلم وتتلمذ على أهل العلم الأصفياء الأخيار الكبار كالألباني والباز والعثيمين والوادعي والفوزان والعباد، وهؤلاء الكبار الذين هم في بعد عن هذه الهتافات والمخالفات والشعارات والانقلابات والثورات، عرف المنهج السوي والله المستعان. الرابع عشر قوله اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا وعد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للأنصار أنه سيثيبهم على نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نشرهم لدين الله وإعلائهم لكلمته. الخامس عشر إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كذلك مسألة في مصارف الزكاة للفائدة حتى تكتمل الفائدة، لأن مناسب أن تذكر هنا، لأن نحاول أن نذكر في الباب جملة من أحكام الزكاة حتى تكتمل الفائدة لطالب العلم. مصارف الزكاة، صارف الزكاة ما نستطيع أن نتكلم عليه إلا في هذا الموضع. تصرف الزكاة للأصناف الثمانية الذين ذكروا في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآية. هذه مصارف الزكاة. فإذا سألك سائل كم مصارف الزكاة، قل له ثمانية. فإن قال ما هو الدليل، قل له في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، إنما أداة حصر. فالله عز وجل حصر مصارف الزكاة في الأصناف الثمانية المذكورة في هذه السورة. والله عز وجل تولى تقسيم الأموال في المواريث، الله عز وجل قسم المال، وفي الزكاة الله عز وجل قسم المال، لأنه يحصل في تقسيم الأموال شيء من الميول ومن الظلم، فلذلك الله عز وجل هو الذي تولى بنفسه تقسيم الأموال في الزكاة أو في المواريث. فهذه مصارف الزكاة لا تعطي صنف آخر ليس غير موجود في سورة التوبة، تعطيه الزكاة غير موجود فيها في الأصناف الثمانية تعطيه الزكاة، لا، إنما الصدقات تعطى لهؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة الكريمة. أولا الفقير هو الذي لا شيء له، والمسكين هو الذي له شيء لا يكفيه. الفقير هو الذي لا شيء له، والمسكين هو الذي له شيء لا يكفيه. فالفرق بينهم ظاهر. والفقراء أسوأ حالا من المساكين، بدليل يعني الفقير أسوأ من المسكين، المسكين أرفع وأغنى من الفقير. قال تعالى سبحانه وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. مساكين معهم سفينة، معهم شيء لا يكفي، موظف معه شيء لكن لا يكفيه فهو مسكين، عنده عربية، عنده مصدر رزق لكن لا يكفيه فهو مسكين، يعطى من الزكاة. أما الفقير فليس معه شيء، بدليل قوله تعالى: للفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. أبدا لا بيوت ولا أموال. أما المساكين فذكر الله عز وجل أن معهم سفينة، معهم شيء لكن لا يكفي. وهذا هو قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه في الفرق بين الفقير والمسكين. هذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه على هذا التعريف، أن الفقير هو الذي لا شيء له، والمسكين هو الذي له شيء لا يكفيه. وعند الحنفية أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، عند الأحناف المسكين أسوأ حالا من الفقير، لكن الصحيح مذهب الجمهور وهذا الحديث بدلالة ما سمعت من الآيتين الكريمتين. وأما السفينة فكانت لمساكين، وأما جعل قال للفقراء والمهاجرين، للفقراء سماهم فقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. إذن عند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من إيش؟ من الفقير، والجمهور على خلاف هذا. ما هي ثمرة هذا الخلاف؟ ماذا نستفيد من هذا التفريق، الفرق بين الفقير والمسكين؟ ما هي الثمرة، ما هي الفائدة من كون نعرف أن الفرق المسكين كذا والفقير كذا؟ ما هي الثمرة المرجوة من هذا؟ ما هي؟ وأنت من باب التقديم في ماذا؟ تبدأ بالفقراء أيضا؟ يقدم الفقراء المساكين. في بعض الأحكام يعني الكفارات إطعام 10 مساكين، وإذا أطعمت فقراء أحسن، فهم أشد يعني من المساكين يعني. طيب، كذلك أحيانا قالوا بعضهم يوصي في الوصية يقول أنا أجعل من مالي مبلغ وقدره أو شيء يكون هذا المال للفقراء، كذا نص على أن لا للفقراء فلا تعطي للمساكين لأنه أفضل الفقراء. فهمت كيف؟ ماذا ما أنه أوصل الفقراء فتعطي للفقراء، تبحث وأنت عرفت الفرق بين الفقير والمسكين. طيب جزاكم الله خير. إذن عرفنا الفقير والمسكين، الفقير يعطى من الزكاة والمسكين يعطى من الزكاة. ثالثا العاملين عليها هم الذين يقومون بتحصيلها وبجمعها، وإن شئت فقل هم السعاة الذين يعني يوليهم ولي الأمر على جمع الصدقات. ولي الأمر يجعل شخص يجمع الصدقات من البلدان ومن الناس، وسهمهم ليس محدد ولكن على قدر ما يجمعون، يعني يعطى على أنه فقير أو مسكين، ويعطى على أنه من العاملين عليها أجرة العمل، أجرة كونك ذهبت 2 شهر 3 أشهر 4 أشهر تعطى من الزكاة، يعني مثل المرتب لك من الزكاة. ثم إذا كنت مسكين أو فقير كذلك تعطى إيش؟ من الزكاة. هذا معنى المراد بالعاملين. لا يفهم بعض الناس هداهم الله، بعض الناس عندهم تأويل فاسد، يتأول ويأخذ أموال الناس بالباطل ويتلاعب بها وعلى أنه من العاملين. هل ولي الأمر هو الذي أرسلك لجمع الصدقات والزكوات؟ الجواب لا. وفهمت ما معنى من العاملين؟ تعطى أجرة هذا العمل الذي أنت قمت به من الأسفار والتعب وكذا كموظف يعني، هذا 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 معنى العاملين عليها. كذلك الرابع المؤلف قلوبهم، هذا المصرف الرابع من مصارف الزكاة. مؤلف قلوبهم هم على قسمين، مسلم وكافر. يعطى الكافر إذا رجي بعطائه منفعة أو دفع مضرة أو أنه يدخل في الإسلام أو تدفع شره، يعطى الكافر وهو من المؤلف قلوبهم. يعطى إذا كان فيه من وراء ذلك مصلحة مرجوة راجحة يعطى، أو يكون مسلم ضعيف الإسلام ضعيف الإيمان يعطى كذلك من أجل أن يتقوى في الإيمان أو تدفع شره، تعطيه من أجل هذه الأشياء. الخامس وفي الرقاب، وفي الرقاب، وفيه ثلاثة أقوال لأهل العلم ما المراد في الرقاب. فمن أهل العلم من قال هو المكاتب، وهو الذي يتكاتب مع سيده على مبلغ معين وفي وقت معين حتى يتم عتقه. رجل مملوك أو امرأة تكاتبت، كتب ورقة على أنه خلاص أنت تصير حر إذا دفعت لي هذا المبلغ، تدفع لي 1,000,000 ريال تصير حر. هذا هو المكاتب، كتبوا ورقة ووقعوها وكتبوا الشهود. أصبح هذا الرجل يبحث عند الناس، يا ناس أنا عبد مملوك وسيدي قال خلاص سيعتقني يجعلني حر، بس علي 1,000,000 ما أقدر أدفع. هذا يعطى من الزكاة، هذا هو في الرقاب، يعطى حتى يعتق يصبح حر. هذا هو المكاتب، هذا هو المكاتب. والقول الثاني قالوا لا يعطى المكاتب، لا يعطى، ولكن يشترى رقاب فتعتق، يشترى رقاب فتعتق. هذا معنى في الرقاب، تأخذ الزكاة وتشتري بها، تشتري بالزكاة العبيد والمملوكين وتجعلهم أحرار، هذا معناه في الرقاب. وهذا القول هو المشهور عن الإمام مالك، واختاره أبو عبيد وابن المنذر وإسحاق، وإليه مال البخاري. القول الثالث قالوا الآية شاملة لهذا وهذا، الآية شاملة لهذا وهذا، تشمل المكاتب وتشمل أنك تشتري العبد وتعتق لوجه الله. وهو قول ابن تيمية والشوكاني والزهري وابن حزم وغيره من علمائنا المعاصرين أن الآية تشمل الجميع. هذا هو معنى في الرقاب. السادس من مصارف الزكاة الغارمون، وهو الذي عليه دين، يعني تحمل ديون وغرم، إما على نفسه وعلى أبنائه، أو كان يصلح بين الناس ويتحمل، يصلح بين هذا ويتحمل هو بينهم مشكلة، يقول خلاص علي أنا أعطيك يا أخي لي عند هذا 1,000 ريال يقول أنا أعطيك، يصلح بين هذا ويتحمل ويتحمل، أصبحت عليه أموال. أو هو مديون من النفقات الكثيرة عليه لسعة الأسرة، هذا يعتبر من الغارمين، يعطى من الزكاة ما دام أن عليه دين، إما أن يكون تحمل لنفسه ولأبنائه ولأسرته، أو تحمل من باب الصلح بين الناس، يتحمل ويصلح بين الناس، يعطى ويعان، يعطى ويعان، هذا حقه الشرعي. السابع: وفي سبيل الله، وفي سبيل الله هم الغزاة دفاعا عن الإسلام، يعطون من المال لشراء السلاح وليستعينوا بالمال في المطعم، في الطعام والشراب واللباس وفي كل شيء، من أجل النفقة على المجاهدين في سبيل الله ضد الكفار، وهو ضد المسلمين، ضد الكفار، تحت راية واضحة بينة يعطوا. وهنا ذكر أهل العلم مسألة: هل يعطى للحج وللعمرة؟ شخص يريد الحج والعمرة، هل يعطى من الزكاة أو لا يعطى من الزكاة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. ذهب الإمام أحمد وإسحاق والحسن وابن تيمية إلى أن الحج من مصارف الزكاة، وهو قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه. كذلك اللجنة الدائمة تفتي أن الحج والعمرة من مصارف الزكاة، يعطى. استدلوا بحديث الحج والعمرة في سبيل الله، رواه أحمد وغيره، حسن الألباني: الحج والعمرة في سبيل الله، والله عز وجل قال في مصارف الزكاة قال: وفي سبيل الله، والحديث قال: الحج والعمرة في سبيل الله. على من يقول بتحسين هذا الحديث؟ فيقول: نعم، يعطى للشخص للحج أو للعمرة، أن هذا يعتبر من مصارف الزكاة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يعطى، لا يعطى، جمهور أهل العلم قالوا لا يعطى في الحج والعمرة، لأن المراد في سبيل الله إذا جاء كما مرت بكم القاعدة، إذا أطلق في سبيل الله في الكتاب أو في السنة فالمراد به إيش؟ الجهاد، المراد به الجهاد، ما يأتي في سبيل الله في الشرع في القرآن أو في السنة إلا يراد به الجهاد. فالجمهور قالوا لا يعطى من أراد الحج أو العمرة، وغيرهم قال يعطى على الحديث. أخيرا: وابن السبيل، هذا من مصارف الزكاة ابن السبيل، هذا المصرف الثامن، وهو المجتاز من بلد إلى بلد، مسافر، هو المسافر الذي يريد أن يرجع إلى بلده وقد فقد النفقة التي تبلغه مقصده، هذا وفي يعني وابن السبيل المسافر، رجل من حضرموت جاء عندنا إلى هنا الحديدة لعمل، وهو من التجار والأغنياء والأثرياء، لكن ذهبت أمواله، حصلت له شيء، حصل له أمر، سرقت، المهم بقي ما معه شيء، يعطى من الزكاة مع أنه غني وثري، لكن هو في هذه الحالة لا هو غني ولا هو ثري ولا شيء، ابن السبيل يعني ابن الطريق، ابن الطريق يعطى من الزكاة من أجل أن يعود إلى بلده. جاء من صنعاء إلى الحديدة ثم خلاص أصبح ليس ما معه شيء، بس تأكد، تأكد، لأن الناس الآن كثير منهم ما يصدق إلا من رحم الله، تأكد، فإن صح أنه فعلا يعطى. وهكذا الرجل جاء من أرض الحرمين إلى اليمن لأمر، ثم بعد ذلك فقدت أمواله أو حصل له شيء، أو يعطى من الزكاة، يعان حتى يعود إلى بلده. وهكذا المسألة الأخيرة: هل تصرف الزكاة إلى الإمام؟ الزكاة تعطى إلى ولي الأمر، أو أنت تذهب بها إلى الأصناف الثمانية؟ الجواب: إن صرفت الزكاة إلى الإمام وكان عادلا أجزأه الدفع إليه بالإجماع، تعطيها لولي الأمر إذا كان ولي الأمر عادل وبيت مال المسلمين منتظم، يعني ولي الأمر يضع الزكاة في هذه المصارف الثمانية فيجزئ بالإجماع أنك تعطيه الزكاة وهو الذي أقوم بتوزيعها. ذكر هذا النووي وغيره وابن تيمية في الفتاوى وغير واحد. وإذا كان الإمام جائر ظالم فقول أكثر أهل العلم أنها تجزئ وإن كان كذلك، إذا طلبها منك أعطه، وإذا لم يطلبها منك أن تقوم بإيصال الزكوات إلى المستحقين مع الحرص والانتباه وتقوى الله في وضع المال في مواضعه الصحيحة. أنك ستسأل عن هذا، فكم من الناس من يضع يجامل بالزكاة ويعطيها رشوات وهدايا للمسؤولين وبعض الأغنياء والبعض من أجل المصالح وتسهيل الأمور له، هذا ما يجوز. هذا إنما يجب أن تصرف الزكاة في المصارف الشرعية، الزكاة زكاة المال ما توضع حتى في بناء مسجد على مذهب الجمهور، ما توضع إلا في المواضع الصحيحة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.